الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله عن براد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات وأد البنات ومنع وهات. تكلمنا في الدروس الماضية على أكثر ما يتعلق بهذا الحديث من حيث المعاني والأحكام، وآخر ما تحدثنا عنه قول المؤلف رحمه الله: وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال. فتكلمنا على معنى قيل وقال وعلى معنى إضاعة المال، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا من جوامع الكريم، فكل ما لا خير فيه يدخل من القول، يدخل في قوله عن قيل وقال. وصرف المال فيما لا منفعة فيه لا في الدين ولا في الدنيا يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وإضاعة المال. وأما أفراد المسائل المتعلقة بقوله عن قيل وقال فلا تكاد تدخل في حصر، وهكذا أنواع المسائل في قوله وإضاعة المال لا تكاد تدخل في حصر. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم. تكلمنا على ذلك في الدرس الماضي، وقول النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة السؤال، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن كثرة السؤال، يدخل في السؤال في قول بعض العلماء سؤال المال، سؤال المال. والأصل في سؤال الناس أموالهم الحرمة إلا لمن أبيح له ذلك واضطر إليه، وإلى الأصل في ذلك الحرمة. وإذا اضطر الشخص إلى المسألة فالتعفف وترك السؤال أكمل وأفضل في حقه، ولو مات لم يمت عاصيا كما ذكر ذلك أهل العلم، على أن الشخص إذا تعفف عن سؤال الناس وإن اضطر سوف يغنيه الله عز وجل من فضله، لقول عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. فإذا ترك الإنسان سؤال الناس وتعفف واستغنى بالله عز وجل أغناه الله عز وجل من فضله. وفي حديث أبي ذر الذي رواه الإمام أحمد في المسند ورواه غيره، حين قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: كيف بك إذا أصاب المدينة جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، أي إلى موضع صلاتي كما جاء في بعض الروايات إلى مصلى، أي في بيته، إلا وقد جهدك الجوع، فما تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعفف يا أبا ذر، تعفف يا أبا ذر، وإن اشتد به الجوع إلى هذا الحد لا يستطيع أن يقوم من فراشه إلى موضع صلاته في بيته. حثه النبي عليه الصلاة والسلام على التعفف، فالتعفف هو الأكمل والأحسن، وإن اضطر الإنسان إلى المسألة. فلا يسأل الإنسان لنفسه ولا يسأل لغيره، لا لنفسه ولا لغيره، وإن احتاج إلى أمر، إن وجد الحاجة في الناس أو في بعض الناس يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يحث على الصدقة مطلقا كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء أولئك القوم شابي النمار ورأى فيهم الفقر والحاجة، قام وحث الناس على الصدقة ولم يقل تصدقوا على هؤلاء، ما عينهم بالمسألة، وإنما حث الناس على الصدقة حثا مطلقا. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الحث على الصدقة حثا مطلقا. فلا يسأل الإنسان لنفسه ولا يسأل لغيره، ولا يدخل هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أو في حث النبي عليه الصلاة والسلام على الشفاعة: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، فإن هذا وارد في سؤال السلطان، وسؤال السلطان مستثنى من المسألة التي نهي عنها، وإنما الكلام في غير السلطان. أما السلطان فلا بأس أن يسأل وأن يخبر بأن هناك من به حاجة حتى يعطى من بيت مال المسلمين، فإن بيت أموال المسلمين لعامة المسلمين، وإنما الكلام في سؤال غير سلطان. فلا يسأل الإنسان لنفسه فضلا عن أن يسأل لغيره، وهذا كما قلنا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كما عرفنا يحث على الصدقة حثا مطلقا ولا يعين شخصا، مع وجود من هو صاحب مال وسعة. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى عثمان ولا إلى عبد الرحمن بن عوف ولا إلى غير هؤلاء، ويسألهم الصدقة للفقراء والمساكين، وإنما كان يحث الناس حثا مطلقا. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقرر مثل هذه المسألة ويحتج بمثل هذه الأدلة، الإنسان لا يسأل لنفسه ولا يسأل لغيره، وإنما يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الصدقة حثا مطلقا. وبهذا دلت الأدلة، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي. والإنسان قد يسأل شخصا أو يطلب من شخص أن يعطي فلان من الناس من المحتاجين، فيمتنع ذلك الشخص فيقع في نفس السائل شيء. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه أيضا يعلل بمثل هذا الأمر، أن الشخص ربما يطلب من شخص أن يحسن إلى بعض المحاويج فيأبى فيأخذ في نفسه. حين رده في شفاعته، فعلى كل هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا هو أكمل الهدي وهو أفضله وأحسنه. قال عليه الصلاة والسلام: وكثرة السؤال. وهناك من أهل العلم من أدخل في ذلك كثرة السؤال عن أحوال الشخص وعن أموره، فإن هذا مما يكرهه الشخص، وهذا موجود في كثير من الناس. إذا التقى بشخص لا يعرفه قعد معه وحقق في أموره وكأنه يريد أن يكتب له ترجمة في جلسة: ما اسمك؟ وما اسم أبيك؟ وأين أنت؟ وماذا تعمل؟ وكم لك من العمر؟ وكم لك وكم متزوج؟ وكم لك من الأولاد؟ كم البنات وكم البنين؟ يبقى في تفاصيل وفي أسئلة كثيرة، وهذا مما يكرهه الناس. هذه الأشياء تعرف بالمجالسة والمعاشرة وطول الصحبة، يعرف الإنسان مثل هذه الأمور. أما أن يلتقي الشخص بآخر بشخص آخر لا يعرفه ويقعد معه جلسة قصيرة فيها مثل هذه الأسئلة والتحقيقات، فهذا مما لا ينبغي، وليس هذا من الأدب. يكفي أن يسأل الشخص عن الأمور اليسيرة التي يحصل بها المعرفة الأولوية، يسأل عن اسمه في أي بلد، الأشياء التي يعني يحصل بها الأنس إذا جلس معه، نعرف الأمور التي يحصل بها الأنس وإزالة الوحشة. وأما الاستغراق في الأمور والسؤال عن كل شيء وعن الأمور الدقيقة والتفاصيل الدقيقة فلا ينبغي. هذه الأمور كما عرفنا تعرف بطول الصحبة والمعاشرة. فمن أهل العلم من أدخل ذلك في قول عليه الصلاة والسلام: وكثرة السؤال. ومن أهل العلم من أدخل في ذلك ما يسمى بالأغلوطات، المسائل التي لم تقع بعد وربما لا تقع مطلقا، فيسأل الإنسان عن تلك الأمور ويفرع التفريعات الكثيرة في مسائل قد لا تقع إلى قيام الساعة وقد تقع في أندر الأمور. فكثرة السؤال عن هذه الأمور مما لا ينبغي، وينبغي للشخص أن يحرص على ما يحتاج إليه من العلم، يسأل عن الشيء الذي يحتاجه من أمور التوحيد والعقيدة والفقه وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها، إما أن تكون من قبيل الواجبات عليه أو من قبيل المستحبات أو من قبيل المكروهات حتى يتقي ذلك، من قبيل المحرمات أو المكروهات حتى يتقي ذلك. فيتعلم الإنسان ويسأل عما يحتاج إليه. أما الأشياء التي لا وجود لها في الواقع وقد لا توجد مطلقا وإن وجدت ربما في أندر الأمور ولا حاجة للشخص إلى معرفتها، فهذا من ضياع الوقت ومن ضياع العمر. ولهذا عاب العلماء على الحنفية مثل هذه الأمور أكثر من التفريعات في أشياء ليس لها وجود. وفي الحقيقة أن في بعض المسائل تكلموا عليها ووجدت في هذه الأزمان، لكن نعم كلامهم في ذاك الزمن في تلك المسائل فيه ما فيه من تضييع الأوقات وإتعاب الأذهان، في شيء لا وجود له في زمنهم، لكن بعض الأشياء وجدت بعد أزمانهم فيما يتعلق بهذه المركوبات الحديثة كالطيران، فيتكلمون بأشياء حصلت بعد عند وجود هذه المركوبات الحديثة. وفي كثير من أمورهم أو في كثير من تلك المسائل ربما لا وجود لها، وربما لا، نعم، لا وجود لها في أزمانهم ولا في هذه الأزمان، وربما لا توجد إلى قيام الساعة. على كل يسأل الإنسان عما يحتاج إليه، هذا الذي ينبغي. فمن أهل العلم من أدخل هذه المسائل تسمى الأغلوطات في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة السؤال، ومن أهل العلم من أدخل في ذلك أيضا السؤال عن أشياء لم تقع في زمن الوحي، فربما يوجب الله سبحانه وتعالى ذلك الشيء بسبب تلك المسألة، أو يحرم الله عز وجل ذلك الشيء من أجل ذلك السؤال، فيقع الإنسان في ذنب عظيم. وإنما يسأل الشخص عن الأمر إذا نزل حكمه، فإذا التبس عليه أمر بعد نزول الحكم سأل عنه وعن تفصيله وما يتعلق به حتى يؤدي الواجب عليه. أما قبل نزول الوحي فلا يسأل عن شيء لم يقع، وليس هنالك حاجة إلى أن يسأل عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام من الكلام العام، فتدخل هذه المسائل وهكذا يدخل غيرها من المسائل في قوله عليه الصلاة والسلام وكثرة السؤال. قال: وكان ينهى عن عقوق الأمهات، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، والعق بمعنى القطع. وعقوق الأمهات المراد بذلك قطيعة أرحام الأمهات بعصيانهن، فالعق هو القطع. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمهات وخصهن بالذكر، ولم يذكر الآباء. قال بعض العلماء: وذلك لأن حق الأم أعظم من حق الأب، فلهذا خصها النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر، وإلا فإن عقوق الأب أيضا لا يجوز، لكن لما لعظيم حق الأم خصها النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر. وقال آخرون: خص النبي عليه الصلاة والسلام الأم بالذكر لأن اشتراء الأولاد على الأم أعظم من اشترائهم على الأب، ولهذا العقوق يحصل للأبناء في جهة الأمهات أكثر من حصوله في جهة الآباء، وذلك أن الأب له هيبته فلا يجرأ الولد على عصيانه كجرأته على عصيان الأم، فالأم لضعفها يتجرأ عليها الأولاد. فخصها النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر من أجل هذا الأمر. ولا مانع من الأمرين، أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام خصها بالذكر لعظيم حقها، ولأن الجرأة عليها أكبر من الجرأة على الأب. قال: وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، والمراد بذلك ما كان عليه أهل الجاهلية من قتل البنات وهن أحياء، نعم، من دفن البنات وهن أحياء. وهذا أمر كان موجودا في الجاهلية، وهو من الأمور العظيمة. الذي يتنزع عنه حتى الحيوان، فالحيوان فيه رحمة بولده، وأهل الجاهلية بلغ بهم الحال إلى هذا الأمر. منهم من كان يفعل ذلك بالبنات، ومنهم من كان يفعل ذلك بالأولاد مطلقا، الذكور والإناث، لكن أكثر ما كان يفعلونه الجاهلية هو وأد البنات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث البنات، وكان يفعلون بالبنات ذلك خشية العار، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ينتظر ولادة الزوجة، فإن أتت بابن استبشر وفرح وأظهر السرور ونشر الخبر، وإن ولدت بنتا توارى من الناس حتى يتخفع من تلك الفضيحة على حسب رأيه، وهو في استحياء شديد، لا يريد أن أحدا من الناس ينظر إليه ولا يدري عن الخبر. نعم، من سوء ما بشر به على حسب اعتقاده، إن أمسكه أمسكه وهو هين يجد الدلة والهوان، وإلا قام ودسه في التراب، دس البنت في التراب وهي حية والعياذ بالله. وكان بعضهم ربما يزين ابنته بأنواع الزينة ويمكر بالأم مكرا أنه سوف يذهب بها إلى أرحامها أو إلى كذا، فإذا توسط الطريق حفرة حفيرة ربما قامت البنت بإزالة التراب من على ثوبه ولحيته وشعره، ما تدري ما يصنع بها، فإذا تم ألقاها في الحفرة ودفنها وهي حية، إجرام كبير كان موجودا في الجاهلية والعياذ بالله. أي يمسك على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. فهذا هو الوأد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ومنهم من كان يفعل ذلك بالأولاد عموما خشية الفقر، قد يكون فقيرا وقد يخشى الفقر، قد يكون الفقر به نازل فيفعل ذلك بأولادها الذكور والإناث، وقد يكون في كفاف من العيش لكنه يخشى الفقر بسبب كثرة الأولاد، وكل هذا من أمور الجاهلية. نقف عند هذه الجملة من الحديث وأد البنات.